إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين لنا أن أمتنا الإسلامية، الأمة التي اتبعت القرآن والتي سارت على نهج محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذن خيريتها جاءت من أنها تأمر بالمعروف، تأمر بكل ما هو معروف لدى الشرع، وتنهى عن كل منكر أيضا ينكره الشرع، وبنفس الوقت تؤمن بالله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، لتكن هناك طائفة، لتقم جماعة، هذه الجماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير. ربنا سبحانه وتعالى أيضا وصف في آية أخرى المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع يأمر بعضه بعضا بالمعروف وينهاه عن المنكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن المؤمنون هم أولياء المؤمنات، والمؤمنات هم أولياء المؤمنين، كل يوالي بعضه، المؤمن ينصر المؤمنة والمؤمنة تنصر المؤمن. إذن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من صفات ينهون بعضهم عن المنكر. إذن هذه الصفة، صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربنا امتدحنا بها سبحانه وتعالى وأمرنا بها سبحانه وتعالى ووصف بها مجتمعنا سبحانه وتعالى، فإذن هي صفة أصيلة في المجتمع الإسلامي. وإننا نرى أمتنا على مدار التاريخ تحققت فيها هذه الصفة، فنجد في الرعيل الأول وعلى مدار الدول وعلى رقعة الدولة الإسلامية باستمرار كان هناك علماء وكان هناك صالحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نجد أحمد بن حنبل رضي الله عنه الذي قيل في عصره بأن القرآن مخلوق، هذا العالم الجليل الرباني الذي نذر نفسه لله سبحانه وتعالى وملأ تعظيم الله قلبه وملأ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه، هذا الرجل عندما جاء المأمون في عهد خلافته وجاء وزيره أحمد بن أبي دؤاد وقال بأن القرآن مخلوق، تصدى له أحمد بن حنبل واستنكر هذا الأمر. جنى ما يقرب من 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات، ثم خرج منتصرا بعد ذلك، لأن الله أجرى الحق على لسانه وأجراه على يده، والحق الذي قال بأن القرآن كلام الله ليس مخلوقا هو الذي سار في الأمة بعد ذلك، وانتحر كلام المأمون وكلام وزيره أحمد بن أبي دؤاد. أيها الإخوة الكرام، تاريخنا مملوء وحافل بالشخصيات وبالأئمة الذين تصدوا للمنكرات على مدار التاريخ، وهذا هو الذي حفظ لأمتنا حيويتها على مدار 14 قرنا. أمتنا هذه التي استمرت حضارتها، استمرت تعليماتها، استمر تشريعها، استمر قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو النافذ في أمرها،
كلام الله هو الأصل في حياتها. هذا الأمر الذي استمر 14 قرنا لم يستمر في أي أمة غير الأمة الإسلامية. ما الذي جعله يستمر؟ الذي يجعل هذه الرجالات هؤلاء الأئمة هم الذين أعطوا الحيوية والاستمرارية للإسلام في أن يقدم وأن يعطي وأن يسير على نهجه كما سار على زمن محمد عليه الصلاة والسلام وعلى زمن صحابته رضوان الله عليهم. إذن أيها الأخوة الكرام، أحمد بن حنبل ما هو إلا كوكب من الكواكب التي ملأت التاريخ الإسلامي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابن تيمية كذلك كوكب آخر، العز ابن عبد السلام كوكب آخر، النووي كوكب آخر. تاريخنا مليء بهؤلاء الرجال الأفذاذ الذين استمروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يستقيم أمر الأمة الإسلامية. ولو أردت أن أستمر في سرد وقائع من تاريخنا لما أسعفنا الزمان في ذلك، ولكنني أريد أن أتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أريد أن أتحدث عن المنكر. أيها الأخوة الكرام، هناك حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبين لنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنواع الأمر بالمعروف وأنواع النهي عن المنكر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث أن هناك ثلاثة مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرتبة الأولى أن تغير هذا المنكر بيدك، فإن لم تستطع فيمكن أن تنزل إلى المرتبة الثانية بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. إن أضعف الإيمان هو أن تجاهد هذا المنكر وتستنكر هذا المنكر الذي يقع أمامك. يبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الرجل الذي يرى المنكر إما أن يقومه بيده، وإما أن يقومه بلسانه وتلك المرتبة الثانية، وإما أن يستنكر ذلك بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن المسلم الذي يرضى عن المنكر الذي يراه أمامه من شرب للخمر، من وقوع زنا، من وقوع ربا، يرضى عن ذلك، فليس ذلك من الإيمان في شيء، لأن المسلم لا بد له من أن يكون من كل منكر يقع أمامه. هناك حديث آخر للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي بعثه الله من قبل إلا وله حواريون وأصحاب يأتمرون بما أمر وينفذون سنته، ثم يأتي من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. نبي يأتي معه أصحاب، يأتي معه حواريون. هؤلاء الحواريون يكونون أمناء على رسالته، يطبقون تعليماته، ينفذونها حرفيا. ثم يأتي من بعد ذلك خلوف، يأتي أقوام، هؤلاء الأقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون أشياء لم يأمر بها الشرع ويقولون أشياء ولا يفعلونها. هذه الفئة، هؤلاء الخلوف، من جاهدهم بيده فهو مؤمن. إذن المؤمن في المرتبة الأولى الذي يجاهد أولئك الخلوف الذين يأمرون بالمنكرات ويشيعون المنكرات ويشيعون الفجور في المجتمع الإسلامي، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. من تصدى لمنكراتهم، من تصدى لباطلهم، من تصدى للشرك الذي يشيعونه، تصدى لهم وقال لهم إن هذا منكر وهذا شرك وهذا باطل بلسانه فهو مؤمن. ومن استنكر ذلك في قلبه، قال: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، اللهم إن هذا باطل لا أرضى به، اللهم إن ترى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة الكرام، علينا أن ننتبه، علينا عندما نرى منكرا أن نستنكر ذلك على الأقل في قلوبنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر ويبين بأن الذي لا ينكر ذلك في قلبه ليس لديه من الإيمان حبة خردل، كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، هذه أنواع المنكر. فما هي الأخلاق التي يجب أن نتحلى بها حتى نغير هذه المنكرات وحتى نأمر بالمعروف؟ هناك أخلاق يجب أن تصاحب هذا الأمر وهذا السلوك. أول خلق يجب أن نتخلق به عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر هو العلم، لأن الجهل يمكن أن يجعلك تقع في منكر أعظم من المنكر الذي تصلحه. ويمكن أن تحضرني قصة لابن تيمية رحمه الله في هذا المجال من أطرف القصص. كان التتر قد احتلوا دمشق، وكان هناك بعض التتر يشربون الخمر. مر بهم ابن تيمية وصاحب له، أراد هذا الصاحب أن ينكر شربهم للخمر، فأنكر عليهم الخمر، فأنكر ابن تيمية على صاحبه إنكاره المنكر، فقال له إن الله سبحانه وتعالى نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة، وهؤلاء شربهم الخمر يصدهم عن قتل النفوس وعن سرقة المال وعن الوقوع وعن إيقاع المنكرات في العباد. فلذلك ابن تيمية نهاه عن هذا المنكر، واعتبر أن هذا الأمر لهؤلاء الناس لا حاجة به، لأن شرب الخمر فيه فائدة للعباد، لأنه يحل به المسلم عندما يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الرفق، الرفق في الأمر بالمعروف والرفق في النهي عن المنكر. مرة من المرات دخل واعظا إلى خليفة من الخلفاء فأغلظ له القول، قال له يا فلان إن ربنا بعث من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني، وقال له قولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. موسى عليه السلام عندما ذهب إلى فرعون وهو من هو في طغيانه في جبروته في كفره في وقوعه في المنكرات، ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى ولهارون عليهم السلام قال لهما قولا له قولا ليلا لعله يذكر أو يخشى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذن أيها الإخوة الكرام، الخلق الذي يجب أن يرافقنا عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر هو أن نكون رفيق يرافق الأمر بالمعروف وننهى عن المنكر هو الصبر بعده. إذن العلم قبل الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الرفق أثناء الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الصبر بعد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لأنك إذا أمرت بمعروف فستتعرض للأذى، الذي تأمره قد يحنق، قد يغضب، قد لا يعجبه كلامك، قد تتعرض للأذى نتيجة أمرك بالمعروف ونهي عن المنكر، فعليك أن تصبر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر محمدا عليه الصلاة والسلام في أول ما أمره عندما أمره بالرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. إذا ربنا سبحانه وتعالى أمر محمدا وهو الحليم الغفور عليه الصلاة والسلام، أمره فيما أمره عندما أمره بالرسالة لكي ينذر الناس ولكي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوحيد وإلى الطهر ورئيسي إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن أيها الإخوة الكرام، ثلاثة أخلاق عليه أن يتحلى بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: أن يتحلى بالعلم قبل الأمر، وأن يتحلى بالرفق مع الأمر، وأن يتحلى بالصبر بعد الأمر. هذه الأخلاق الثلاثة هي أخلاق أساسية علينا أن نتحلى بها وأن نتعلمها وأن نقوم بها حتى يكون أمرنا خالصا لله سبحانه وتعالى وحتى يؤدي نتيجته. أيها الإخوة الكرام، ما مآل الأمة التي لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ رأينا أن الله سبحانه وتعالى وصف أمتنا فيما وصفها بأنها خير أمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وحقيقة كما قلت أمتنا حققت هذا الأمر وهذه الصفة، وكانت على مدار التاريخ هناك رجالات، هناك أئمة، هناك صالحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، ما مآل، ما نتيجة، ما عاقبة الأمة التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه لعن بني إسرائيل على لسان رسولين، على لسان نبيين، هما داود وعيسى ابن مريم. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن اللعنة تحق وتنزل وتصبح لازمة للأمة التي يتخلى رجالاتها، يتخلى صالحها، يتخلى علماؤها، يتخلى أئمتها عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. فإذا لعن بنو إسرائيل، كذلك نحن يمكن أن نلعن كما لعن بني إسرائيل نتيجة تخليهم عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. لذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام يوضح هذا الحديث، فيقول في حديث يوضح هذه الآية بأن بني إسرائيل أول ما دخل النقص عليهم أنه كان يمر العالم على رجل يفعل منكرا، فيقول له: يا رجل اتق الله، لا يحل لك ذلك. وعيسى ابن مريم كان لا يتناهون عن منكر فعلوه، ثم قال: والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، وإلا لا يضرب الله قلوب بعضكم بعض وليلعنكم كما لعن بني إسرائيل، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا بأننا يمكن أن نقع فيما وقع به بنو إسرائيل، من أن أمتنا إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فإنه سينالها العقاب الذي نال بني إسرائيل، فستكون ملعونة، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هناك حديث آخر صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليشيكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. إذن هناك عقوبتان أخريان يمكن أن تقع بهذه الأمة فيما لو لم تأمر بالمعروف ولم تنهى، نتائج هي أن الله يلعنها، وهو أن الله لا يستجيب دعاءها، وأن الله ينزل عقابا عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن الفتنة هي أن يكون هناك منكر ولا يتصدى له الصالحون الأئمة العلماء. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، لكنه يصبح فرض عين على من يراه ويستطيع أن يغير هذا المنكر. وإذا لم تقم به الأمة جميعها فإنها تصبح آثمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا الذي يأمر بالمعروف، الذي يأمر بخير عليه أن يأتي هذا الخير، والذي ينهى عن منكر عليه أن يبتعد عن هذا الشر، عن هذا المنكر، وإلا فإنه ينطبق عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذن وهناك حديث صحيح عن رسول عليه السلام يبين لنا فيه عقاب من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم لا يأتي المعروف ويقع في المنكر. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في حديث صحيح أنه يلقى الرجل في النار فتندلق أقطاب بطنه، أمعاء بطنه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتي أهل النار يسألونه، يعرفون هذا فلان، يقولون: هذا فلان، يا فلان، إحنا كنا نراك في الدنيا تقول بالمعروف، ألم تكو، يسألونه: ألم تكو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول: بلى، لكنني كنت يعني إذن هذا الرجل الناس يتوقعون أنه طالما أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذن معنى ذلك أن منزلته عالية، أنه سيكون في مرتبة عالية، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول لهم: بلى، فلكنني كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. إذن هذا الرجل ذنبه الذي ربنا يعذبه سبحانه وتعالى هذا العذاب يستحقه، لأنه حمار. الذي أنت إذا أردت أن تأمر بالمعروف عليك أن تأتي بالمعروف قبل أن تأمر به، وعليك أن تنتهي عن المنكر قبل أن تنهى عنه، فإذا هو حمار حقيقة. فلذلك ربنا يعذبه يوم القيامة بصورة عذاب الحمار. فإذا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نحذر من هذا، وأن نأمر بالمعروف ونأتي المعروف، ونستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن ننهى عن المنكر ونبتعد عن المنكر. وما أشد المنكرات التي حولنا أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى أن ننصح بعضنا، نذكر بعضنا، نأمر بعضنا، نقسو على بعضنا، لنقسو على بعضنا في الدنيا، فإن الدنيا خير من أن نعذب في الآخرة. أنت عندما تقسو على أخيك ويجب أن نبتعد عما وقع به بني إسرائيل. الذي يرتكب منكرا ألا كما قلت بهذا المعروف ونبتعد عن هذا المنكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا
رسول الله. لو واحد صفحة ده ورا شغلة يعني جنب ورا ورا كمان ورا الأخير أيوة. بارك الله فيك.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة،
أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. Before we give the translation, inshallah, just a quick reminder. Please donate to the masjid. The donation last month was down quite a bit. Please donate to the masjid. نقول بالعربي وبال كل فعل. لو سمحتم التبرعات للمسجد. لأن التبرعات الشهر الماضي نزلت إلى حد كبير. يعني نسأل الله عز وجل أن القلوب الطيبة والأيدي السخية تتبرع بالمسجد إن شاء الله. الأمر الآخر, second thought, are you willing to have a place to be buried in or not? أذكركم بالمقبرة. كما أخبرتكم من قبل أن هناك وقت محدود لقبول أو رفض العطاء من المقبرة. وحتى الآن لم أسمع أي شيء بخصوص هذا الأمر. وعليكم بالعمل لإيجاد مقبرة للمسلمين في هذه البلد. الأمر الثالث, أذكركم إن شاء الله بصلاة المغرب اليوم. الشيخ هيدينا الدرس في التفسير إن شاء الله, تستكمل معنا سورة الأنعام الساعة 7:30 بالكثير إن شاء الله. صلاة المغرب, المغرب دلوقتي تأخر بحوالي 7:00. I want to remind you that tonight إن شاء الله our sheikh is going to continue with us in the tafsir of Surah Al-An'am. And please don't be late than 7:30 because the ummah that has been revealed to the human being, because you enjoin the good and you forbid the bad, and you were believing in Allah. Our ummah has been always adamant on that, and our ummah was the best ummah because it was believing in Allah, it was believing in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it enjoined good and forbid bad. This is how our ummah been chosen. This is why our ummah was called the best ummah. Allah is saying in another ayah, and from you should be a group whom are enjoying the good and forbidding the bad. Enjoying the bad and forbidding, they are enjoying the good and forbidding the bad. This is how our relation should be with each other. This is how our friendship should be, that we should tell each other to do the good and we should forbid each other from doing the bad.
This is one of the major character that the mu'min should have. And it is a major character in the building of the Islamic Ummah that we have to enjoy the good and forbid the bad. And from the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam till now, there were always this group of people that enjoying the good and forbidding the bad. And as our Sheikh is giving us, for example, from the scholars of our Ummah, Ahmad ibn Hanbal, that he was so strong in that, that at his time, the Khalifa, the truth, he kept enjoying the good, forbidding the bid'ah until he was prevailed. And our history is full of such characters, like Ibn Taymiyyah, like Al-Isaq ibn Abd al-Salam, like Nawawi. And our Sheikh is saying that if we keep talking about how many of those characters that have been doing this for the Muslim Ummah, we will not have enough time to mention all of them. And as our Sheikh is concluding our talk, what are the ways of enjoying good and forbidding bad? How, what are the characters that the one who is doing that should do? And at the end, what if we don't do it? What is our fate if we don't do that? So what are the kinds of for with his eyes? If he cannot, he changed with his changed with his tongue. If he cannot, he changed it with his heart. And if this is the least of the iman, there is nothing less than that. So we should always try to correct the bad situation, the wrong situation with our hands. If you cannot, at least talk about it and tell the people that this is wrong and this is right. And if you cannot, at least deny the wrong with your heart. And this is the least of the iman. And another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that every prophet that Allah has sent had a group of people around him who believed in him and who believed in Allah, and they were enjoying good and forbidding bad. But after that will come a group of people after them that they will say whatever not they are not doing, and they will, then there is no faith at all. And in another hadith, that you have to deny the bad, and the least that you can is with your heart, and if you don't do that, you have no iman. What are the characters that the one who is talking about forbidding bad and enjoying good? You have to have some characters in you before you go and tell people to do that. First of all, you have to have the knowledge of what you are talking about. You cannot just go and tell people you are doing something wrong and maybe they are doing it right and you don't know, or you tell them that you are doing right and maybe they are doing wrong and you don't know. So you have to have the knowledge before you go and talk to everybody, because if you don't know, you might mislead more than really leading to the right. And their money, they used to abuse them. And he was walking in the street one time with one of his friends, and he saw some of the soldiers of the Tatar drinking alcohol. And his friend wanted to go to tell them, you are doing wrong by that. Don't drink khamr, it is prohibited. But Ibn Taymiyyah, rahimahullah, said, no, don't do that. Although this is right, what you are saying, but for them, it is better for them to drink so they are drunk and they don't go out and kill people. So by his knowledge, he saw that for them it's good to do that, because that is forbidding something worse, that they are killing the Muslims and taking their monies or abusing their women. Another character after the knowledge, that you have to be kind when you go out telling people. Musa alayhi salam and his brother go to Fir'aun and say a nice talk to him, talk nicely to him. So Don't go and just shout and say, you are doing wrong. No, you have to be lenient and you have to be nice before you talk to people. And as our Sheikh is giving us another example for a righteous man who went to one of the Khalifas and he talked very harsh to him. But the Khalifa looked at him and said, Allah has sent who is much lenient than you to people who are much worse than me, meaning the Prophet. So be lenient on me. And another thing that we have to learn, another character that we should have before we go asking people to do the good and forbid the bad, you have to be very patient. Because you know when you go out that people, and as our Sheikh is mentioning to us, that Allah told the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, wa li rabbika faṣbir, and for your Lord, be patient. And on the conclusion, what can happen to the nation that is not enjoying the good and forbidding the bad? What can happen to them? And as our Shaykh is giving us the example of Bani Israel, where Allah is saying that Allah has cursed those who disbelieved from the son of Israel on the tongue of David and Isa and Maryam alayhi salam, because they were not enjoying the good and forbidding the bad. So Allah has cursed those people because they were not enjoying the good and forbidding the bad. So if an ummah who doesn't have this group of people who are asking people to enjoy the good and forbidding the bad, Allah will curse this ummah as he did to the sons of Israel. And in hadith that the Prophet said about what goes by and he finds a man doing something wrong, he will tell him, you are doing wrong, stop doing it. And then comes next day and sit with this same man and eat and drink with him, as if he was not doing anything yesterday. In another hadith, the Prophet ﷺ saying that if you are not enjoying the good and forbidding the bad, Allah will send upon you a punishment and you will ask him and he will not answer your prayers. So we have to be very